الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجواب الثاني الذي أجيب به عن التمسك بحديث الرفع لإثبات أن الرضا اللاحق لا يؤثر، يتضح بعد الالتفات إلى ما تقدم في الأصول في مباحث أدلة الأحكام الثانوية من قبيل رفع ما لا يعلمون ولا ضرر ولا ضرار في ولا ضرر ولا ضرار ونفي الحرج، حيث ذكرنا هناك أن مثل هذه الأدلة ترفع الحكم الثابت للأشياء بعناوينها الأولية، ولا ترفع الآثار والأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الثانوية. مثلا لو وجد رواية تثبت وجوب الانتقال إلى البدل في صورة حصول الضرر من المبدل منه، فلا يجوز التمسك بقاعدة لا ضرر لنفي وجوب البدل، لأن وجوب البدل بحسب الفرض ثابت لإتيان المبدل منه متضررا، فموضوعه الضرر، فلا يكون الضرر الذي هو الموضوع رافعا للحكم، إذ أن موضوعيته للحكم تقتضي ثبوت الحكم بثبوته، وما يكون مقتضيا للثبوت لا يكون رافعا للحكم. وهكذا الحال في وجوب سجدتي الشكر في حال النسيان، سجدتي السهو في حال النسيان، فلا يصح التمسك بحديث رفع النسيان لرفع وجوب سجدتي السهو. إذا اتضح ذلك ففيما نحن فيه لا يصح التمسك بحديث الرفع لإثبات عدم مضي العقد وصحته إذا لحق الإكراه الرضا، وذلك لأن لزوم العقد بواسطة الرضا اللاحق ليس شيئا ثابتا لذات العقد فطرأ عليه الإكراه ليرفعه، بل هذا اللزوم ثابت للعقد المتصف بالإكراه الموقوف على الرضا، فإذا كان الإكراه دخيلا في تحقق الحكم فلا يمكن أن يكون رافعا للحكم، وبعبارة أدق يوجد عندنا نوعان من الأدلة. النوع الأول الأدلة الدالة بإطلاقها أو عمومها على أن العقد علة تامة مستقلة لتحقق الأثر، كأوفوا بالعقود وما شاكل ذلك. هذا النوع الأول، هذا يدل على أن العقد هو العلة التامة المستقلة لترتب ماذا؟ الأثر من قبيل الصحة واللزوم وما شاكل ذلك. النوع الثاني من الأدلة حديث الرفع الدال على أن العقد في صورة الإكراه لا يترتب عليه الأثر، ومقتضى الجمع بين هذين النوعين من الأدلة هو حكومة حديث الرفع على الإطلاقات الأولية، كما هي القاعدة في أدلة الأحكام الأولية وأدلة الأحكام الثانوية، وبمقتضى الحكومة يصبح العقد جزء المؤثر بعد أن كان تمام المؤثر، والجزء الآخر هو لحوقه بطيب النفس والرضا المتأخر. فإذا كان هذا ما يقتضيه حديث الرفع، فلا يمكن أن يكون رافعا لمؤثرية العقد على نحو الجزئية، إذ بواسطته صار العقد مؤثرا على نحو الجزئية. والحاصل أن رفع الإكراه يسقط تأثير العقد المكره عليه على نحو الاستقلال، فإذا لم يتعقبه الرضا فلا أثر له أصلا، وإذا تعقبه الرضا يؤثر. نلتف جيدا للنكتة، لأن هذا التأثير إنما ثبت بواسطة رفع الإكراه، فلا يكون حديث رفع الإكراه رافعا لهذا التأثير، كما ذكرنا في المقدمة أن الموضوع لوجوب السجدتي السهو هو النسيان، فلا يكون النسيان رافعا لوجوب سجدتي السهو. نقرأ هذا المقدار، يقول: وثانيا أن حديث رفع الإكراه يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه يرتفع عنه إذا وقع الحكم، يعني الأثر الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه، أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه، هذا الحكم يرتفع عن الفعل إذا وقع هذا الفعل مكرها عليه، كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان. أيضا رفع الخطأ يدل على أن الحكم الثابت للفعل الذي وقع فيه الخطأ، هذا الحكم الثابت لولا الخطأ يرتفع بواسطة الخطأ، وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه، لأن أثر العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه، ما هو أثر العقد؟ أن يكون علة تامة مستقلة، السببية مستقلة لنقل المال. ومن المعلوم خب إذا وقع هذا الإكراه ما الذي ينتفي؟ السببية المستقلة. وإن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه، يعني طبقنا تلك القاعدة أن رفع الإكراه يرفع الأحكام الثابتة لولا الإكراه، والحكم الثابت لولا الإكراه ما هو؟ هو السببية المستقلة. ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه، وهذا الأثر الناقص المترتب عليه مع الإكراه، أي أثر ناقص الذي يدعيه من يقول بأن الرضا المتعقب يصحح، هذا يعني أن العقد جزء علة في التأثير. طيب هذا جزء العلة متى صار جزء علة؟ بواسطة الإكراه. فما صار بواسطة الإكراه لا يمكن أن يكون الإكراه رافعا له، مثل الأمثلة التي ذكرناها. ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه، وهذا الأثر الناقص المترتب على العقد مع الإكراه، حيث إنه الجزء جزء العلة التامة للملكية، لم يكن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الإكراه. ما كان ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الإكراه العلية التامة، وهذا ارتفع بارتفاع الإكراه. أما ما يدعيه الخصم هو العلية ناقصة، وهذا لم يكن ثابتا لولا الإكراه لكي يرتفع بالإكراه. واضح؟ لم يكن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به، إذ المفروض أن الجزئية ثابتة له مع الإكراه بوصف الإكراه، فكيف يعقل ارتفاعه بالإكراه؟ كما وجوب سجدتي السهو ثابتة بوصف الإكراه، بوصف النسيان، فلا يكون النسيان رافعا لوجوبها. وبعبارة أخرى، اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه هو اللزوم المنفي بهذا الحديث. اللزوم الثابت للعقد يعني اللزوم الناشئ من السببية التامة، هذا المنفي بهذا الحديث، وهذا لم يدعي أحد ثبوته حتى تقول يرتفع بحديث الرفع. ما ادعي ثبوته ما هو؟ والمدعى ثبوته للعقد بوصف الإكراه هو أنه يؤثر إذا انضم إليه الرضا، فهو جزء علة، هو وقوفه على رضا المالك، وهذا غير مرتفع بالإكراه. إذا تتذكرون في الشرح عندما قلت بعبارة أخرى أقحمت مسألة حكومة الحديث على أدلة الأحكام الأولية، لماذا؟ لأجل أن الجواب الذي يأتي للمصنف أقحم هذه القضية. إذن هذه المناقشة الثانية خلاصتها بكلمة مختصرة أن ما يدعيه مصحح العقد الإكراهي إذا تعقبه الرضا لم يثبت للعقد مع قطع النظر عن الإكراه، بل ما يدعيه ثبت له بوصف الإكراه، وما يثبت للشيء بوصف الإكراه لا يكون الإكراه رافعا له لاقتضائه الخلف والجمع بين المتقابلين، يعني يكون الإكراه مثبتا ورافعا. المصنف رحمة الله عليه يظهر منه أنه يوافق على المناقشة الأولى التي تقدمت في الدرس السابق، ولا يوافق على المناقشة الثانية، يعني يفصل بين هذين الإشكالين وبين هاتين المناقشتين. وحاصل ما يذكره في رد المناقشة الثانية أن مقتضى حكومة أدلة الأحكام الثانوية على أدلة الأحكام الأولية هو أن نقيد العقد المؤثر بالعقد الناشئ عن طيب نفس، وذلك لأن مرجع الحكومة لبا إلى التخصيص والتقييد، فلولا حديث رفع الإكراه كان كل عقد مؤثرا. عندما جاء حديث رفع الإكراه الدال على أن فعل المكره لا يؤثر، فيلزم بعد وضع هذا الحديث في جنب ما دل على مؤثرية مطلق العقد هو أن نقيد العقد المؤثر بالعقد الناشئ لا عن إكراه. واضح الكلام؟ كانت أوفوا بالعقود تدل على أن مطلق عقد يؤثر، عندما جاء رفع الإكراه دلنا على أن الفعل الناشئ عن إكراه لا يؤثر. الحكومة مرجعها إلى ماذا؟ التخصيص والتقييد. هذا يعني أنه أوفوا بكل عقد يرتفع يخصص بماذا؟ أوفوا نتيجة بكل عقد ينشأ عن غير إكراه. فإذا كان الأمر كذلك فعقد المكره الذي لحقه الرضا لا يبقى عندنا دليل على تصحيحه، لأن الدليل لا يخلو إما المطلقات وإما حديث رفع الإكراه. عندنا دليل ثالث شيء؟ عندنا إما المطلقات وإما حديث رفع الإكراه. أما المطلقات فلا تشمله، لأنها بحسب الفرض أصبحت مقيدة بالعقد الصادر عن طيب نفس، وعقد المكره الذي لحقه الرضا لم يصدر عن طيب نفس. ملتفت جيدا؟ إذن المطلقات لا تشمله. وأما حديث رفع الإكراه فإن الحديث يرفع الأثر ولا مفهوم له لإثبات الأثر، فإذا لا يوجد دليل لتصحيحه يكون مشمولا لأي شيء؟ لأصالة الفساد. واضح الإشكال؟ خلاصة المطلب شوف، الآن الآية كانت تقول يجب الوفاء بكل عقد، يعني يترتب الأثر على مطلق العقد. عندما جاء حديث الرفع وقال بأن الفعل المكره عليه لا أثر له، طبعا لا تنسى ورفعنا اليد عن كون المقصود من الأثر خصوص المؤاخذة، يعني رفعنا اليد عن الإشكال المناقشة الأولى، هذا فرض البحث. فإذا كان حديث الرفع هكذا يقول، فيرجع إلى تقييد المطلقات، فيصبح أوفوا بالعقود معناها أن الأثر يترتب على العقد الناشي عن طيب النفس. طيب الآن فيما نحن فيه، عندنا عقد ناشئ عن إكراه لحقه طيب النفس. طيب هذا العقد يحتاج إلى مصحح، مصححه إما المطلقات والمفروض أنها مقيدة بالعقد الناشي عن طيب نفس وهذا ليس كذلك، وإما حديث رفع الإكراه وهذا واضح أنه لا يشمله لأنه يرفع الأثر لا أنه يثبت الأثر. فإذا يبقى بلا دليل. إذا بقي بلا دليل نرجع إلى الأصول العامة. الأصول العامة تقول الأصل في العقود الفساد. واضح الكلام؟ يقول لكن يرد على هذا أن مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات هو تقيد الإطلاقات بالمسبوقية بطيب النفس، فإذا كان كذلك فلا يجوز الاستناد إليها لصحة بيع المكره ووقوفه على الرضا اللاحق، فلا يبقى دليل على صحة بيع المكره. طبعا لم يتعرض للشق الثاني أنه إما المطلقات وإما، لأنه واضح هذا ينفي الأثر لأنه يثبت، فيرجع حينئذ إلى أصالة الفساد، أصالة الفساد التي مرجعها إلى الاستصحاب. نشك أن هذا العقد يترتب عليه النقل والانتقال، مقتضى الاستصحاب أن نقول بالعدم. وبعبارة أخرى أدلة صحة البيع تدل على سببية مستقلة، فإذا قيدت بغير المكره لم يبقى لها دلالة على حكم المكره، بل لو كان هنا ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعم من السببية المستقلة كان دليل الإكراه حاكما عليه مقيدا له فلا ينفع. اللهم إلا أن يقال، هذه محاولة من الماتن لرفع الإشكال عن المناقشة الثانية، حاصلها أن الإطلاقات
بحسب الفرض كانت تدل على صحة كل عقد بما يشمل عقد المكره. هذه الإطلاقات ليست بحاجة إلى حديث الرفع لتقييدها، بمعنى أنه حتى لو لم يوجد حديث الرفع هي مقيدة. بمقتضى الأدلة الأربعة: العقل والكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فحرمة أكل المال بالباطل، حيث دلت الآية على ذلك واستثنت ماذا؟ تجارة عن تراضي. وأما السنة فالروايات الواردة في طلاق المكره وما شابه ذلك من الأدلة المتقدمة، قرأنا بعض الروايات سابقا. وأما الإجماع فواضح، وأما العقل فلمصداقية ترتيب الأثر على الفعل الإكراهي للظلم الذي هو قبيح عقلا. واضح الكلام؟ لو ألزمنا المكره بفعله هذا ظلم وهو قبيح عقلا. فإذا من أول الأمر هذه المطلقات سقطت عن الإطلاق، لسنا بحاجة إلى تقييدها بحديث الرفع. فإذا كانت من الابتداء ساقطة عن الإطلاق فلا بد أن ننظر إلى المقيدات الأربعة. فالكتاب كما عرفت يصحح التجارة المرضية والتجارة المرضية تصدق في صورة لحوق الرضا كما تصدق في صورة سبق الرضا. وأما العقل فواضح، لأن ترتيب الأثر بعد الرضا لا يكون مصداقا للظلم، ويظهر الحال في السنة والإجماع. ما نريد نطول، واضح البحث؟ فالنتيجة أن الإطلاقات الظاهرة في السببية المستقلة مقيدة بالعقد المرضي. فإذا كان الأمر كذلك
فلا حكومة لحديث الرفع على المطلقات. وذلك لأن البيع المرضي به ينقسم إلى قسمين: الأول البيع المرضي به سابقا، والثاني البيع المرضي به لاحقا. وحديث الرفع لا يشمل الأول قطعا، لعدم إمكان عروض الإكراه له، لأن الرضا والإكراه يتبادلان على موضوع واحد، فإذا وجد أحدهما لا يعقل عروض الآخر. ملتفت جيدا؟ فإذا التفت حتى أكرر هذه النقطة. الآن خلصنا إلى هذه النتيجة، أنه بمقتضى الأدلة الأربعة صار المطلقات يقصد منها العقد المرضي. هذا العقد المرضي له فردان: فرد الأول العقد الناشئ عن رضا، والثاني العقد الذي يلحقه الرضا. الآن كلامنا في الأول، العقد الناشئ عن رضا لا يشمله حديث رفع الإكراه، لأن الإكراه لا يعرض عليه، لأن الرضا والإكراه يتواردان على محل واحد، فإذا ثبت أحدهما لا يعقل ثبوت الآخر. هذا بالنسبة للفرد الأول. وأما بالنسبة للفرض الثاني فالإكراه وإن كان يعرض على الموصوف، أعني العقد المتصف بلحوق الرضا، مش هذا هو الفرض الثاني؟ الفرض الثاني ماذا؟ العقد الذي يلحقه الرضا. خب الإكراه يمكن أن يعرض على ذات العقد الموصوف، ونحن لا نقول بأن العقد بذاته يؤثر، لكي نحتاج إلى رفع تأثيره بحديث الرفع. فما يعرضه الإكراه لا أثر له، وما هو مؤثر مجموع الوصف والموصوف لا يعرضه الإكراه. واضح هذه الدقة من قبل الشيخ؟ نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: اللهم إلا أن يقال إن الإطلاقات المفيدة للسببية المستقلة مقيدة بحكم الأدلة الأربعة المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل ومع عدم طيب النفس، عطف تفسير، مقيدة بماذا؟ بالبيع المرضي به. هذا البيع المرضي به له فردان: سبقه الرضا أو لحقه الرضا. خب إذا كان كذلك فلا حكومة للحديث على المطلقات. أما بلحاظ الفرض الأول، إذ البيع المرضي به سابقا لا يعقل عروض الإكراه له، واضح. وأما الفرض الثاني وهو المرضي به بالرضا اللاحق فإنما يعرضه الإكراه من أين؟ من حيث ذات الموصوف، يعني العقد المتصف بعروض بلحوق الرضا وهو أصل البيع. خب ونحن لا نقول بأن هذا البيع مؤثر، لا أثر له إلا بعد أن يعرضه الرضا. خب وما هو مؤثر؟ مجموع الوصف والموصوف، وهذا لا يعرضه الإكراه. ولا نقول بتأثيره، بل مقتضى الأدلة الأربعة مدخلية الرضا في تأثيره ووجوب الوفاء به. بقية البحث إن شاء الله تأتي.